إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن الكتاب وعن المؤلف كذلك، ووعدنا بأن ندخل في الموضوع مباشرة، والمقدمة التي كتبها الإمام مقدمة طويلة جدا وفيها فوائد عظيمة، خاصة أنه بين فيها بعض معالم أهل السنة والجماعة، وكذلك بين بعض معالم أهل البدعة والضلالة. والمسألة دي مسألة في غاية الأهمية، يعني معالم وخصائص أهل السنة والجماعة إذا علمتها وحفظتها لا بد وأنها تحفظك في مسيرتك إلى الله عز وجل. فقال الكاتب في المقدمة بعد أن ذكر راوي هذه النسخة، بعد أن ذكر سند الكتاب، قال: هبة الله أبو القاسم: الحمد لله الذي أظهر الحق وأوضحه وكشف عن سبيله وبينه، وهدى من شاء من خلقه إلى طريقه، وشرح به صدره، وأنجاه من الضلالة حين أشفى عليها، يعني حين أقدم عليها وكاد أن يهلك، فحفظه وعصمه من الفتنة في دينه، فأنقذه من مهاوي الهلكة، وأقامه على سنن الهدي، وثبته وآتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته، ووفقه وحرس قلبه من وساوس البدعة وأيده، وأضل من أراد منهم وبعده، وجعل على قلبه غشاوة، وأهمله في غمرته ساهية، وفي ضلالته لاهية، ونزع من صدره الإيمان، وابتز منه الإسلام، وتيهه في أودية الحيرة، وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله، ويتحقق القول عليه بما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه إياه، ليعلم عباده أنه إليه الدفع والمنع، وبيده الضر والنفع من غير غرض له ولا حاجة به إليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، من غير غرض له ولا حاجة إليه لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إذ لم يطلع على غيبه أحدا ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا، للمحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه، ولا الكافر كان له جرم أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه. ده كلام جميل جدا في القدر، يعني عايز يقول أن الله تبارك وتعالى ينعم على المحسن، أو أن المحسن لما استحق الجنة لم يستحقها بإحسانه، لم يستحقها بإحسانه وإنما بفضل الله عز وجل، وكما أن الكافر كذلك استحق عذاب الله بعدله. فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين الجنة أو النار ألهمه إياها وجعل موارده ومصادره نحوها، يعني يسره لما خلق له إما الجنة وإما النار، ومتقلبه ومنقلبه ومتصرفه، وجعل كده وجهده ونصبه عليها ليتحقق وعده المحتوم وكتابه المختوم وغيبه المكتوم، كما قال تعالى: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وينشئ ويقيت ويبدئ ويعيد، شهادة مقر بعبوديته ومذعن بألوهيته ومتبرئ عن الحول والقول إلا به. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلى الخلق كافة، وأمره أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ثم يتكلم الإمام عن أوجب شيء على المسلم، ما هو الواجب الأول الذي يجب على المسلم أن يتعلمه؟ قال: أما بعد، فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين، معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرق ذلك والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. هذا أول واجب على المسلم يجب عليه أن يتعلمه، وهو أن يتعلم عقيدته أولا، وقلنا من قبل عدة مرات أن ذلك كان منهج الصحابة، كما ثبت عن جرير البجلي رضي الله عنه قال: كنا نتعلم الإيمان أولا، فإذا نزل القرآن ازددنا به إيمانا، ازددنا به إيمانا. وقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نؤتى الإيمان أولا ثم نؤتى القرآن، فإذا قرأناه علمنا حلاله وحرامه وزواجره وأوامره ونواهيه، ووقفنا عندما يجب علينا أن نقف عنده منه. ولقد أدركنا أقواما قد أوتوا القرآن قبل الإيمان، فإذا قرأوه فإنهم لا يعلمون حلاله ولا حرامه ولا يعلمون زواجره ولا أوامره ولا نواهيه، ينصرونه نصر الدقل، ينصرونه نصر الدقل، يعني يقرؤونه دون أن يعني يخرجوا منه بفائدة إيمانية. ولكن المرأة لو تعلم الإيمان أولا لابد وأنه يتوقف عند كل نص في دين الله عز وجل، سواء كان هذا النص من كتاب أو من سنة أو إجماع أو قياس صحيح سليم. ولذلك أنت ترى أن الرجل الذي تربى على الإيمان، الذي تربى على الإيمان، سرعان ما يصل إلى سمعه أمر من أوامر الله أو نهي من نواهي الله عز وجل، يسارع ويبادر إلى اعتقاد هذا الأمر وتعظيمه لأنه من حرمات الله عز وجل، ويبادر إلى تنفيذه إن كان أمرا أو ينتهي عنه إن كان نهيا، بخلاف الذي أوتي العلم قبل الإيمان. يعني في ناس عندهم علم كثير جدا لكن ما عندهم إيمان، هذا الإيمان أو هذا الرفع للإيمان إنما يجعلهم في حيرة وتردد وشك باستمرار كلما ألقي على أسماعهم وقلوبهم أمر من أوامر الله أو نهي من نواهي الله عز وجل. ولذلك أنت إذا لم تكن تؤتى الإيمان أولا فاعلم أنك تحتاج مع كل أمر ونهي إلى من يذكرك بتعظيم أمر الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله، حتى يهيئ نفسيتك لقبول هذا لقبول هذا الأمر والانتهاء عن هذا النهي. إنما لو أن هذه القواعد الإيمانية موجودة من الأصل فأنت لا تحتاج مع كل أمر لمن يذكرك بوجوب تعظيم حرمة الله عز وجل عليك. لماذا؟ لأن وجوب تعظيم حرمة الله من أعظم شعب الإيمان. فأنت إذا كنت تعلمت الإيمان وقد أوتيت الإيمان أولا فلا تلبث أن تسمع بالأمر والنهي فتبادر إلى التنفيذ، تبادر إلى التنفيذ دون من يذكرك. يعني تشعر أن عندك خشية لله عز وجل، إذا سمعت أنه أمر بأمر تقول سمعا وطاعة لله، سمعا وطاعة لله، لا تجادل ولا تناظر ولا تلاجج ولا تجادل ولا تحاجج. لماذا؟ لأن الأصول عندك ثابتة، ما هي؟ السمع والطاعة لله عز وجل، السمع والطاعة، وهما ثمرة الإيمان بالله عز وجل والإيمان برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني هناك فرق كبير جدا بين رجل عالم يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان، لا إيمان لديه، لا إيمان عنده، فإنه يحتاج مع كل نص إلى مقدمة ومؤخرة ومن يروضه على قبول هذا الأمر، ثم هو في النهاية إنما يصرف هذا النص عن ظاهره ليهرب من العمل، ليهرب من مقتضيات هذا النص. وأخ صغير عنده من العمر 20 سنة أو أقل من ذلك ولكنه تربى على الإيمان، فسرعان ما يسمع بالآية أو سرعان ما يسمع بالحديث فيقول: والله دون هذا النص دمي، لا بد من تطبيقه والعمل به. ما الذي دفع الشيخ أن يرد هذا الأمر ودفع هذا الشاب الصغير لقبول هذا الأمر والاقتتال دون تنفيذه؟ إنما هو إيمان هذا الشاب بالله عز وجل الذي نتج عنه تعظيم شعائر الله وحرمات الله عز وجل. فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. وكان من أعظم مقول، يعني من أعظم الأدلة والنصوص وأوضح الحجج، كتاب الله تبارك وتعالى أعظم الأدلة، لا أدلة أقوى من أدلة كلام الله عز وجل، ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار المتقين. انظر، ده منهج، هذا منهج أهل السنة في الاستدلال، لأن منهج المبتدعة غير منهج أهل السنة. يعني هو عايز يقول لك أن من أعظم الأدلة والبراهين التي يجب عليك أن تتعلم عقيدتك من خلالها هي كتاب الله، سنة الرسول، أقوال مين؟ أقوال الصحابة. أقوال الصحابة، من من أهل البدع يعتمد أقوال الصحابة؟ لا أحد. مفيش جماعة، مفيش فرقة، مفيش طائفة تعتمد أقوال الصحابة قط قط، وإنما هم يقولون كتاب الله وسنة مين؟ الرسول عليه السلام. ومع هذا يقولون الأصل عندنا في الاستدلال العقل، العقل، ثم القرآن من بعده، ثم القرآن من بعده والسنة. فما وافق العقل من القرآن والسنة أخذناه، وما لم يوافق العقل من القرآن والسنة أولناه وأخرجناه عن ظاهره حتى يوافق مين؟ العقل، حتى يوافق مين؟ فجعلوا العقل هو الميزان الأعظم الذي تقاس عليه مين؟ الأمور، والذي يجب أن تنضبط عليه نصوص الكتاب والسنة. يعني الأصل عندهم هو إيه؟ العقل. طب الأصل عند أهل السنة إيه؟ النقل، مش كده برضه؟ النقل. فنحن نقول إذا خالف العقل النقل فأيهم على الحق؟ النقل، مش كده برضه؟ والعيب والقصور عندنا في عقولنا، والعيب في عقولنا. أهل البدع يقولون، خاصة المعتزلة، أهل البدع يقولون الأصل في الاستدلال العقل، فإذا خالفه النقل فيكون النقل هو اللي فيه إيه؟ هو اللي فيه العيب. بس هم مش عايزين يقولوا الكلمة دي، لأنهم عارفين أنها مكفرة، هم عارفين أنها مكفرة، ولكن يقولون إذا تعارض النقل مع العقل لابد من تأويل مين؟ من تأويل النقل حتى يوافق إيه؟ إذا الميزان الأعظم عندهم العقل، والميزان الأعظم عندنا أهل السنة هو إيه؟ هو النقل. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية أنهم لا يحتجون بأقوال الصحابة قط، بل قاموا على الصحابة وكفروهم وبدعوهم وشهروا السيوف في وجوههم. حصل ولا ما حصلش مع الشيعة ومع الخوارج وغيرهم؟ حصل. طيب حد من أهل السنة رفع أو حتى طول لسانه، بلاش رفع سيفه، طول لسانه على واحد من أهل السنة، على واحد من الصحابة؟ أبدا. ومعلوم، ومعلوم موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الذي دار بين الصحابة من مساوي ومخازي، ومخازي لا ينبغي أبدا ذكره على سبيل التنقص لأصحاب النبي عليه السلام، وهو الذي قال والذي نفس محمد بيده، قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لا يبلغ أحدكم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا إيه ولا نصيفه. هذا يدل، يعني هذا النص بظاهره، بظاهره وبغير شرح يلجم المرأة إلجاما، بحيث ما يتكلم في أصحاب النبي كلمة واحدة، والذي يتكلم في أصحاب النبي كلمة واحدة على سبيل التنقص إنما يدل على مرض وعلى نفاق وعلى دقن في قلبه. نعم، أنطقه الله على لسانه. فهنا نقول إن منهج الاستدلال عند أهل السنة كتاب الله المبين، ثم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قول الصحابة الأخيار المتقين، ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون، اللي هو الإجماع، سواء كان إجماع الصحابة أو إجماع من أتى إيه؟ أو إجماع من أتى بعدهم، ثم التمسك بمجموعها، التمسك بهذه الأدلة اللي هو الكتاب، السنة، أقوال الصحابة اللي هو الإجماع يعني، أو إيه؟ أو القياس، والمقام عليها إلى يوم الدين. يعني لا يبرح المرء ولا ينفك أن يحتج وأن يلجأ إلى هذه الأدلة. ثم الاجتناب عن البدع، الاجتناب عن البدع، يعني الذي معه الكتاب ومعه السنة وإجماع الصحابة والقياس الصحيح هيحتاج أن يبتلع في دين الله. لماذا يبتلع؟ ليه؟ ما هو هذه الأدلة كلها قد شملت أمورك الحياتية والمعادية، فلماذا تبتدع إذن؟ ولذلك البدعة مناقضة ومناهزة للسنة ومجهضة لها، فما أحدثت بدعة إلا وقد إيه؟ أماتت وطمست سنة. ولذلك أحسن الإمام هنا لما قال أدلة احتجاج أهل السنة هي كت وكت وكت وكت، ولا بد وأن تحذر من البدع والاستماع إليها مما أحدثه المضلون. لماذا؟ لأن كل بدعة ضلالة، وكل مبتدع إيه؟ ضال، كل مبتدع ضال، يعني منحرف عن الطريق السوي. فما كان عليه سلف هي هذه الوصايا الموروثة المتبوعة والأثار المحفوظة المنقولة وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللائحة المشهورة والحجج الباهرة المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون، يعني الصحابة والتابعون عمرنا ما سمعنا صحابي العقل أبدا، صح؟ ها؟ وما كان وما لم يكن يومئذ إيه دين، فليس اليوم دين، فما سمعنا واحد من الصحابة قط وهم الذين خطبوا بهذا الكتاب العظيم يقول عقلي مقدم على كلام الله عز وجل. فالصحابة والتابعون ساروا على منهاج النبوة، ثم من بعدهم خاصة الناس وعامتهم من المسلمين، واعتقدوا صحة ذلك واحتجوا به فيما بينهم وبين الله عز وجل. ثم من اقتدى بهم من أئمة المهتدين، ثم من اقتدى بهم من الأئمة المتبوعين أو غير المتبوعين، يعني هناك أئمة كثيرين جدا خاصة في أبواب الاعتقاد. يعني احنا دلوقتي لما بنحب نحتج على منهج أهل السنة وجماعة في الاستدلال بنقول إيه؟ بنقول كلام مالك، بنقول كلام مالك خاصة في الأسماء والصفات. كلام مالك ده هو ظهر على لسان مالك، لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. القول ده كلنا حافظين ان هو من قول مين؟ من قول مالك، في حين انه ليس من قول مالك اصلا، هو قول شيخه ربيعة الرأي. يعني ربيعة الرأي هو الذي علم مالكا هذا ايه؟ هذا الاصل وهذا المنهج وهذا الاجمال في الاعتقاد. وكمان ربيعة لم يكن هذا كلامه، وإنما هو كلام أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى معناته أن مالك أخذ هذا العلم عن مين؟ عن الصحابة. عن مين؟ عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم من اقتدى بهم من أئمة الهدى واقتفى آثارهم من المتبعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن أخذ في مثل هذه المحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة. يعني من كان هذا نهجه وهذه أدلته وحججه فلا بد أنه يأمن الشر في الدنيا والآخرة، وتمسك بالعروة الوثقى التي لم تصام لها، واتقى بالجنة التي يتقي بمثلها ليتحصن بحمايتها ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمآل إن شاء الله. ومن أعرض عن هذا المنهج، ومن أعرض عن هذا المنهج ما ماله، وابتغى في غيرها مما يهواه، مما يهواه يعني يحب أن يميل إليه بهواه، يقول أو يروم سواها مما تعداه أخطأ في اختيار بغيته وأغواه، يعني وقع في الغواية والضلال وسلكه سبيل الضلالة وأرداه في مهاوي الهلكة فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله بضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال والحيدة والحيدة عنهما بالقيل والقال مما لم ينزل الله بهم السلطان ولا عرفه أهل التفسير واللسان ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان، فقد استحوذ عليه الشيطان وأحاط به الخزلان وأغواه بعصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان. فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب. يعني الواحد صح يفكر كما دعانا الله عز وجل أن نتفكر في الكون، ولكن مرد ذلك كله إلى قدرة الله وعظمة الله وقوة الله، ولكن هذا المسكين إنما يفكر في ذلك بعقله هو. فهو إذا سلك هذا المسلك فإنما في النهاية لابد وأن يقبح القبيح، لابد وأنه يقبح القبيح لأنه هو يعتمد على عقله، فيجعل الحسن والقبح مداره على مين؟ على العقل. فما كان عنده قبيح قبحه، وما كان عنده حسن إيه؟ حسنه، وإن كان القبيح عنده عند الله حسن، وإن كان الحسن عنده عند الله قبيح. نعم. يقول نتائج تحكيم العقل في أمور الشريعة، فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب، بتقبيح القبيح من حيث وهمه، أو بتحسين الحسن بظنه، أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إلى الله عز وجل. يقول هذا سفه، ولا يمكن أن يكون الله قد فعل هذا. خلي بالك أن كلمة لا يمكن أن يكون الله فعل هذا دي يعني من أجل ذر الرماد في العيون، ذر الرماد في العيون، وإلا فهو يريد أن ينكر وأن يعترض على الله عز وجل في مملكته وفي تدبيره وخلقه، ولذلك هو يعترض ثم يقول لا يمكن أن يفعل الله هذا، لا يمكن أن يفعل الله هذا. طب أنت بتقول دي ليه؟ أنت من الأول استبعدت قدرة الله عز وجل ثم تريد بهذا الاستبعاد بزعمك أن تنزه الله عنه، وفي الحقيقة أن الله هو الذي خلق ذلك، كما قالت المعتزلة، كما قالت المعتزلة القرآن هو مخلوق، لأن القرآن شيء، لأن القرآن شيء. فلما قام أهل السنة ونزه الله تبارك وتعالى ونزه صفاته أن تكون مخلوقة، قام عليهم المبتدعة من باب الذب عن الله، من باب الذب عن الله وعن خلق الله، لأن يعني القرآن عندهم مخلوق. فلما قال أهل السنة بغير مقالة المعتزلة قام عليهم المعتزلة وحرشوا بأهل السنة عند السلاطين، وده معلم من معالم أهل البدع، هذا معلم ثاني من معالم أهل البدع، فضلا عن بعدهم وتحكيمهم عقولهم في دين الله وفي شرع الله، فإنهم كذلك يحرشون بأهل السنة والجماعة عند مين؟ عند السلاطين. ده معلم ثاني من معالم أهل البدع. المعلم الثالث عداؤهم المستمر وبغضهم الدتين لأهل السنة والجماعة. يبقى عداء وبغض، تحريش عند السلاطين، انحرافهم عن المنهج القويم، هذا معلم ثالث. المعلم الرابع، حد يعرف معلم رابع عن أهل البدع؟ لا؟ ما قلنا؟ طيب سيأتي معنا إن شاء الله. كما يقول يقولون بتهميم المقلوب بتقبيح القبيح من حيث الوهم، أو بتحسين الحسن بالظن، أو بانتساب الظلم والسفه إليه سبحانه، أو بتعديله تارة، أو بتعديله تارة. طيب الكلمة دي الحقيقة كلمة أو بتعديله، يعني يقولون لا من العدل كذا، من العدل كذا، وانتوا عارفين ان العدل هي احد، هو احد اصول مين؟ العدل احد اصول مين؟ المعتزلة. العدل احد اصول المعتزلة، لان المعتزلة لهم خمس معالم، لهم خمس معالم، منها العدل، العدل، ومنها التوحيد. شوف الكلام الجميل، ومنها الامر المعروف والنهي عن المنكر. شوف الكلام اللي هو اجمل منه كمان، دي اصول، اصول للمعتزلة. لما تيجي انت تقول اه والله ده المعتزلة دول اهل التوحيد، اهل مين؟ اهل التوحيد واهل عدل واهل امر بالمعروف ونهي عن المنكر. ترى طب هم مختلفين ليه مع اهل السنة والجماعة؟ لا، ده العدل عندهم غير العدل عند مين؟ اهل السنة. العدل عندهم غير العدل عند اهل السنة، والتوحيد عندهم غير التوحيد عند اهل السنة، والامر بالمعروف ونهي عن المنكر له ضوابط عندهم غير ضوابط مين؟ الامر بالمعروف ونهي عن المنكر عند اهل السنة. وسنتعرض لهذا كله عند الكلام عن طريقة المعتزلة. الرابع، المنزلة بين المنزلتين، قولهم بالمنزلة بين المنزلتين في شأن مرتكب الكبيرة. يقول الإمام فهو راكد ليله ونهاره، اللي هو المبتدع، يركض ويقفز بالليل والنهار ويهتم في الرد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهما. المعلم الرابع يا أخواني لأهل البدع تأويل النصوص، بمعنى صرفها عن ظاهرها لتوافق بدعته، لتوافق مين؟ بدعته. أهل السنة والجماعة لا، غير كده، يأخذ النص على ظاهره، على إيه؟ على ظاهره، على مراد الله عز وجل، ويأخذ أقوال النبي عليه السلام على مراد النبي عليه السلام. إنما أهل البدع لا، أهل البدع يقول لا، ده النصوص دي لابد من تأويلها على أصول. يعني المعتزلة مثلا لما نشأوا جعلوا لهم أصول تميزوا بها عن الحسن البصري وغيره، ماشي، جعلوا الأدلة الشرعية كلها تعرض على هذه الأصول، فإذا وافقت هذه الأصول سمي عندهم دين، وما خالف هذه الأصول وجب ليه وتطويعه ليوافق مين؟ أصولهم، ليوافق مين؟ أصولهم. فهو راكد ليله ونهاره في الرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والطعن عليهما، أو مخاصما لهذه الأدلة بالتأويلات البعيدة فيهما، اللي هو صرف النص عن مين؟ عن ظاهره، أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات المخترقة أو المخترعة الركيكة حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق، لأن هذا كلام اللطيف الخبير وهذا كلام المقبول الضال، فكيف نطوع كلام الله عز وجل لكلام عبد قصير النظر وقصير العقل؟ ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما، ولكنه مصدود عن الخير مصروف. يعني لما علم الله تبارك وتعالى سلفا وأزلا أن هذا العبد بعينه سيختار الضلال على الهدى وسيزيغ وسيعمى بعد بصيرة، هيأه ويسره لما خلق له. فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة، يخاصم ويجادل، يخاصم ويجادل، وعمر ما يحتج أبدا بأقول أهل السنة. ولذلك ما هو أنت لما بتروح تناقش واحد من المبتدعة، ما هو بيقول لك قال الله وقال رسول، لكن تقول له طب تعالى أنت بتقول قال الله مش كده برضه؟ أيوة. طيب ما قول ابن كثير في هذه الآية؟ يقول لك يا عم ابن كثير منه بتاع مين؟ صح ولا غلط؟ مش ده من حكاية البدع؟ طب احنا بقى لما نروح نناقشهم بنقول لا ده الآية دي ابن كثير قال فيها كذا، والطبري قال فيها كذا، والقرطبي قال كذا، وابن تيمية قال كذا، صح ولا غلط؟ يبقى احنا متبعين ولا ضالين؟ مش دول السلف بتوعنا؟ مش دول سلفنا؟ فاحنا بنحتج بأقوال الله عز وجل بفهم مين؟ سلفنا رضي الله عنهم. أما هم فإنما يأخذون فقط، يأخذون فقط من الكتاب والسنة، فإذا وافق الكتاب عقولهم ابتداء يبقى يضر ما دخلك شر، إنما إذا خالف وفي الغالب يخالف، لأنه كيف يتفق كلام الله عز وجل مع كلام واحد مجنون؟ وفي الغالب يخالف. أو إحنا عايزين نقول إن منهجنا إن أقوال المبتدعة هي التي تخالف، لكنهم هم يقولون كلام الله مخالف لأصولنا، فهو جعل أصله هو الأصيل، وكلام الله هو الذي يجب أن أن يقاس، لا أن يقاس عليه، لا أن يقاس عليه. فلما استصعبوا موافقتهم للكتاب والسنة لجأوا إلى التأويل والتحريف لكلام الله وكلام رسول حتى يوافق أصول مذهبهم. فأما إذا رجع إلى أصله المبتدع وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار، بالجحود والإنكار. أنتوا عارفين أن المعتزلة دول ردوا نصف السنة، ردوا نصف السنة وزيادة. أنتوا ليه يا أباعد بتردوا السنة؟ أو لأنها ضعيفة لا تثبت من جهة خلي بالك احنا عارفين أن السنة لها شروط لقبولها، صحيح ولا لا؟ المعتزلة زادوا في قبولهم للسنة شرط زائد لا يعرفه أهل السنة، هو موافقة السنة لمين؟ موافقة السنة للعقل، إما تصريحا أو تأويلا، إما تصريحا أو تأويلا. فإذا لم توافق السنة عقولهم لا تصريحا ولا تأويلا، أي بعد ليها، يبقى السنة دي مردودة. ولذلك هم بيقولوا دايما مش معقول النبي قال كده، مش معقول النبي قال كده، ولكنهم اجتهدوا على الكتاب فأولوه، أي أولوا فيه كل ما خالفهم أو خالف أصولهم، لأنهم مش معقول هيقولوا لنا مش معقول ربنا قال كده، ما ربنا قال خلاص اهو وده المصحف كنتم مقرين، فهم يعني على استحياء شديد مش راضين يجوا ناحية مين؟ القرآن الكريم. لكن السنة تعرفين المطاعن عليها كثيرة، نعم، فقد جعلوا أصلا لا يعرفوا أهل السنة وهو موافقة السنة لمين؟ للعقل. فلما خالفت السنة عقولهم الحقيرة ردوا معظمها، ردوا معظمها. ولذلك يقول فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما، أي على الكتاب والسنة، بالجحود والإنكار، وضرب بعضها ببعض من غير استبصار، من غير مين؟ استبصار. أقول لك مثلا يأتون للأحاديث التي ظاهرها التعارض، وأنتم تعلمون بأصول أهل السنة والجماعة في تأويل هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، والصيرورة إلى النسخ إذا لم يكن الجمع ممكنا، صح ولا لا؟ هم الموال ده ما لهمش فيه، ما لهمش فيه.
هو يجيب لك حديث يأمر بشيء وحديث ينهى عن نفس الشيء. شوفت بقى، معقول دايما تسمع كلمة من أهل البلعة كلمة دي، معقول إن النبي قال في الأمر الواحد بالأمر والنهي، أو في الشيء الواحد بالأمر والنهي؟ لا مش معقول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون قال هذا ولا قال إيه ولا قال ذلك، وإن كان أحدهما يوافق العقل يقولون به ويبطلون مين الثاني. يعني وصول كلها متخربطة يا قشحال، صح ولا لا؟ قال واستقبل أصلهما ببهت الجدل. شوف الكلام، واستقبل أصلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتكار، وأخذ في الهزو أي في الاستهزاء، وأخذ في الهزو والتعجب من غير اعتبار، استهزاء بآيات الله وحكمته. أي والله، والله يوم الجمعة الماضية كان عندي خطبة في طنطا، ركبت مع واحد أعرفه، قال لي أنت فاكر القضية بتاعت زمان سنة 89 ولا سنة 90 لما كلمتك؟ قلت له فاكرها فاكرها، مش قضية أختك لما زوجها قال لها لا يحل لك أن تتصرفي في مالك إلا بإذني؟ قال لي أيوة أنت فاكر الموضوع؟ قلت له فاكره. قلت له وأذكر يومها أنني أحلتك على سنن ابن ماجة وشرح السنة للبغوي، حصل؟ قال لي حصل. قال لي تصور أن فلان قال كذا وكذا؟ قلت له وأنا أقول بهذا القول الآن كما قلت به سلفا، أن المرأة لا يحل لها لا يحل لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، وإن كان الإسلام يعرف انفصال المالية بين الزوجين، يعني المال ده بتاع المرأة والمال ده بتاع الزوج، لكن للقوامة التي للرجل على المرأة ولضعف المرأة في عقلها وسفاهها واكتمال الرجل في ذلك، وجب على المرأة دواما للعشرة أن تلجأ إلى زوجها وألا تنفق من مالها، لا أقول من ماله، من مالها في حضرة زوجها إلا بإذنه. ولا يمكن أن تستمر العشرة إذا المرأة بقى اشتغلت بقى يعني معلمة بقى، اشتغلت معلمة كبيرة بقى تتاجر في مالها زي ما عايزة، إلا أن يكون ذلك بإذن مين؟ بإذن الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج ابن ماجة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنفق من مالها بغير إذن زوجها. قال لي بس النص ده على سبيل إيه؟ الندب ولا الوجوب؟ قلت له لا الوجوب. قال لي لا الندب. قلت له الندب إزاي؟ لذا كان النص بيقول لا يحل، لا يحل يعني يحرم على المرأة، يبقى إزاي ندب؟ قلت له بعدين مين اللي قال بالندب؟ قلت له الوجوب قال به فلان وفلان وفلان وفلان، لكن الندب بقى مين اللي قال؟ قال أنا متصور كده، متصور يعني بعقلك، يعني بعقلك، يعني ما بترجعش لكلام الشراح ولا كلام أهل العلم. لا يا حبيبي ده مش منهج، ده مش منهج. وبعدين قال لي، قلت له طيب في دليل آخر؟ قال لي إيه؟ قلت له قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح السفهاء هم النساء والأطفال، فضحك ضحكة باستهزاء شديد، التفت إليها كل من بالسيارة. قلت أنت على ما تضحك؟ يعني ضحك ضحكة الفجار، الفجار والله. قلت أنت على ما تضحك يا أخي؟ فقال معقول ابن عباس يقول كده؟ وحتى ابن عباس قال كده يا أخي، ده رجل من عامة الأمة، قال بالك ابن عباس من عامة الأمة، أنت من خصتها يعني؟ أنت من خصتها؟ خدت بالك؟ وبعدين يقول لي ولا ابن عباس ولا ابن منصور. شوف الفرق بين المحترمين وغير المحترمين، شوف الفرق بين المؤدبين طلاب العلم وبين من يبحث عن بغيته ويريد أن يصل إلى ما يمليه عليه هواه، ها؟ ولو رد في ذلك الكتاب والسنة وأقوال السلف، وأقوال السلف. هو عايز يصل لإيه؟ لأنه هو يأخذ المال ده، القضية أنا عارفها وفكرها، هو عايز يصل إلى أنه يأخذ الذهب من أخته بغير إذن مين؟ زوجها، بغير إذن زوجها. قلت له هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. تعرف تعرف فساد القلب يحمله على إيه؟ لو أن أخو مراته حب يأخذ ذهب مراته والله العظيم يطلقها، صح ولا لا؟ يعني هذا المنحرف لو حب صهره انه ياخد ذهب اخته التي هي امرأته وتحته، يقول لها انت ايه اللي خليك تديله ده؟ انا سمعت من ابو الاشبال سنة 90 كيت وكيت وكيت، بس كلامي انا سنة 90 ما كانش عاجبه لانه كان ضده، ودلوقتي يوافق مين؟ هواه. فاصحاب البدع متبعون للاهواء، واصحاب واهل السنن متبعين لمين؟ للاثار. وده فارق عظيم جدا بين اهل السنة وبين ايه؟ اهل البدع. الكلام ده ان شاء الله تبارك وتعالى ده كلام السلف، وكلام السلف كله بركة، كله بركة، يعني الذي وافق في الكتاب والسنة كله ايه؟ بركة. ودي اصول ومعالم على الطريق لاهل السنة ولاهل مين؟ ولاهل البدع. الكلام اللي انا كلمته قبل كده كله يعني اجمله واستنبط منه ورد عليه، لانه هذا لا يخرج ابدا عن منهج عقلي. تفضل يا شيخ. تفضل. يقول المبتدع يضرب بعض النصوص ببعضها من غير استبصار، ويستقبل اصلهما ببهت الجدل والنظر من غير ابتكار، ويأخذ في الاستهزاء والتعجب من غير اعتبار بآيات الله وحكمته، ويجترئ على دين الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته، ويقابلها برأي النظام والعلاف والجباء وابنه الذين هم مقلد الذين هم أساتذة المذهب العقلي. نعم، يعني يرد على النصوص بأقوال مين؟ ازاي ربنا قال كذا؟ ده النظام قال كذا، ده ابو علي الجبائي، ده ابو هاشم قال كذا، ويرد على ايه؟ ويرد على الاصول الاصيله عندنا باقوال مين؟ اقوال الناس، اقوال الرجال. وانتم عارفين ان الاصل برضه عند اهل السنه هو ايه؟ هو اننا لا نعرف الحق بالرجال، وانما نعرف الرجال نعرف الحق اولا، فما وافق هذا الحق فهم الرجال، صح؟ الرجال يعرفون به بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال، ولا يعرف الحق بالرجال، وده منهج اصيل. انما اهل البدع يعرفون ايه؟ يعرفون الحق من خلال مين؟ الرجال. يعرفون الحق من خلال الرجال، يعني اذا الحق وافق اقوال الرجال فهو حق، واذا خالف فاقوال الرجال هو ايه؟ هو الحق. وطبعا ده منهج. نعم. يقول جهل المعتزله بالكتاب والسنه، جهل المعتزله بالكتاب والسنه، مش المعتزله بس، جهل اهل البدع والانحراف والضلال جميعا، لانهم ما انحرفوا الا بعد ان ضلوا او فسدت قلوبهم او يعني تنكبوا طريق السلف في منهج الاستدلال. فالمعتزله قوم لم يتدينوا بمعرفه ايه من كتاب الله في تلاوه او درايه، ولم يتفكروا في معنى ايه ففسروها او تاولوها على معنى اتباع من سلف من صالح علماء الامه إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة، ولا اغبرت أقدامهم في طلب سنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. نعم. فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحجج وبراهين. رأي الرجال عندهم إيه؟ هو الحكمة وهو الدليل وهو البرهان. ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا، وحملتها أي حملت الكتاب والسنة جهالا وبلها، يسمونهم كذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا. نعم. ثم تكفيرهم للمسلمين بقول هؤلاء إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم من غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب أو سنة. يعني هم يقومون كده إيه؟ تكفير بالجملة، تكفير بإيه؟ بالجملة، المجتمع ده كافر. إنما السنة والجماعة عندهم في التكفير ضوابط، صح ولا لا؟ وهم لا يكفرون الناس ولا الطوائف ولا الفئات ولا الجماعات ولا غيره، ده أهل السنة. أهل السنة يتحرجون كل التحرج من تكفير الفرق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها. يعني لما تيجي تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، اقرأ له أنت كده كتاب إيه؟ كتاب الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين الحق والباطل، تقول إيه ده؟ تقول ده ابن تيمية ده نبي، ما تقولش ده عالم بقى من علماء الأمة، ولا نتاج من نتائج النبي عليه السلام أبدا، تقول ده نبي من الأنبياء اللي بيتكلم الكلام ده. وأحيانا يدخل في نفسك أن يعني شيخ الإسلام تيمية متسامح أوي ومبالغ مع الناس دي. ليه؟ لأن إحنا ما تربناش تربيته. لو تربينا تربية ابن تيمية هتبقى أصولنا هي أصول ابن تيمية. لكن لما يسأل ابن تيمية رحمه الله يقول إيه؟ رجل بيسأله في هذا الكتاب بيقول له طيب كافر دخل الإسلام على مذهب الخوارج وما الفرق دول حلوين ولا وحشين؟ ده زيت مغلي صح ولا لا؟ واحد يقول له ورجل من الكفار دخل الإسلام على مذهب الخوارج، يوم شيخ الإسلام يقول إيه؟ الحمد لله وكفى والصلاة على رسوله الذي اصطفى وبعد، فإن بعض الشر أهون من بعضه. بس الكلمة دي منهج عند ابن تيمية، يقول لك كلامه صح. يعني دلوقتي الشيعة لما انتشروا في بلاد أوروبا وأمريكا انتشر انتشار رهيب، ولهم تأثير هناك أنت تلحظه وأنت تمشي في الشارع، وأنت ماشي في الشارع بتلحظ نشاط أهل البدع والضلال هناك. طب هم جابوا واحد كافر كفر أصلي وقالوا تعالى أنت لازم تسلم عشان الجنة وعشان النار وعشان كيف وعشان كيف وعشان كيف، فأسلم. هذا الرجل لا يعرف لا سنة ولا يعرف بدعة ولا دليل ولا له في المواد خالص. أول رجل بقى لما أقنعوا بكلمتين، حب النبي وحب أهل البيت وحب القرآن وحب ربنا وعشان تدخل الجنة وعشان كيف، وانت مش مطلوب منك أكثر من أنك انت ايه تصلي وتصوم رمضان وتتبع الإمام وتنتظر المهدي المنتظر وتتزوج بما شئت من النساء، ويعني عملوا ايه بحر طحينة. قال والله ده الإسلام جميل أوي، ده سهل وحلو، خدت بالك؟ وعلى الأقل الواحد يعيش له هدف في النهاية، يبقى في حاجة اسمها بيستناها، حاجة اسمها الجنة، فأسلم. ابن تيمية بقى بيسأل عن مثل هذا، عن مثل هذا، فقال خير للمرء، خير للمرء أن يموت على بدعة من أن يموت على الكفر البواح. طب بالله عليك أنت لو سئلت السؤال ده ها كان يبقى جوابك نفس جواب ابن تيمية؟ أبدا. تقول لها يعني هو انتقل من اللي فين؟ لا اللي فين سواء، خليه غرفة داهية، خليه يفضل على كفر يا أحمد. ده انت لو سئلت ان هو على مذهب التصوف اللي هو يعني الزهادة، مش التصوف يعني في التأويل وصرف النصوص عن ظاهرها، لا لو سئلت عن رجل لا ولا له اي لازمة ولا له قيمة. لكن الكلام ده لا، الكلام ده مش عند علماء المسلمين. فمن معالم اهل البدع انهم يقومون قومة رجل واحد على المجتمع المسلم فيكفرونه. ما انتوا عارفين جماعة التكفير والهجرة لما ظهرت سنة 74 وقبل ذلك بقليل لما ظهرت الجماعة دي، اعظم شعار لها كان ايه؟ اعظم شعار تكفير مين؟ تكفير المجتمعات، تكفير المجتمعات دي كلها. وجالنا سنة 83 واحد بركة منهم جاء الاردن، دخل عندي البيت، وانا كنت في مصر في سنة 84، كنت جيت كده حوالي كنت جاي استقر، ما قعدتش 20 يوم وعرفت ان الاستقرار مستحيل فرجعت تاني. فكان دخل علينا البيت هناك في الاردن، واخويا شديد شوية، فالمهم قال له ده بيت ابو الاشبال، قال له طبعا ولا سلام ولا كلام. دخل قال له هو انت ابو الاشبال؟ قال له لا ده ابو الاشبال في مصر ولعله يأتي بعد عدة أيام. قال له يبقى أنت خوبة؟ قال له قال له طب أنا سمع أن أنت شديد ولا يمكن التفاهم معك، فأنا صرف وأجي لما هي أبو الأشبال يجي من مطر. ماشي. المهم قال له طب أنا كنت عايز أعرف رأيك في المجتمع الأردني. قال له مجتمع مسلم ونظيف ومحترم جدا. فقال له لا أنا على غير ذلك. قال له أنت على إيه؟ قال له على تكفيري. قال له ومن أنت حتى يكون لك رأي؟ طب انت مين؟ قال انا على الاقل رجل من اهل السنة. قال لا احنا اهل السنة، احنا لا اهل السنة. فالمهم قال له وانا عندي الادلة تثبت ان هذا المجتمع كافر، المجتمع الاردني بالذات، يعني النبي يتكلم عن الاردنيين؟ قال له فجاب له حديث منخوع. فاخوي قال له وحديث ده فين؟ قال له مسلم. بس قال له مسلم. قال له طيب مسلم لم يطبع في الدنيا إلا أربع طبعات، هم عندي هم. قم طلع لي الحديث منهم. وأخويا بقى شديد وعنيف، قام جاب سكينة قد كده وقام غرزها في الترابيزة وقال له رقبتك أو الحديث، رقبتك أو، والله هذا حدث، رقبتك أو الحديث. الثاني قاعد يدور ويقلب في صحيح مسلم شمال ويمين، يمسك الطبعة دي ويسيبها ويمسك دي ويسيبها ويمسك دي ويسيبها، ما جابش الحديث. الظهر أذن فقال له طب صلي يلا، وترجع تاني تدور على الحديث. قال له لا أنا مش هصلي، مش هصلي معاكم. كان المسجد تفتح الباب بتاع البيت في المقابل باب المسجد، يعني اللي بينا الشارع. فقال له أنت مش هصلي ليه؟ قال له أنا بصليش مع الكفار. قال له مين الكفار؟ أنا بصليش. قال له الناس اللي راكعين دول كفار. جرأة، هو منهج خربان، منهج أهل البدع. قال له الناس دول كفار. فقال له طيب خلينا ندور على حديث على بال ما تيجي. قال له لا، ده أنت لا تؤتمن على دينك، أنا بقى هأمنك على شوية الكتب بتوعي، لا تتخليك واقف بره كده زي الكلب لحد ما نصلي ونيجي. هكذا قال له. ولما خرجوا من الصلاة ما تعرفش ايه اللي حصل، المهم حصلت خناقة كبيرة، مسكوه اخوة المسجد، خدت بالك؟ اخوة بقى بتوع السنة بقى، مسكوه دمروه، مسحوا بيه الارض. انا جيت بعد الحادث ده بحوالي اسبوع من مصر، دخلت الاردن، نزلت على احد اصدقائي في الميدان العام في عمان، قلت ايه لانه كان ساكن معايا، قلت ازوره وانا مش مستعجل ولا حاجه، لا رايح عند مراتي ولا اولادي ولا ايه، وده رايح عند اخويا انا اعرفه منه. فنزلت وقلت اسلم على مين؟ على صاحبي، واقول يعني من زمان ما شفتوش. فقال لي والله انا داعيك على الغداء، والمطعم بجوار المصنع اللي هو كان شغال فيه. قلت طيب اروح. فالمهم دخلت وقعدت على الكرسي، فدخل واحد بقى ايه اول مره اشوفه، لحيه ضخمه وعمامه وشغلانه طويله، وبعدين ماشي كده ماشية مريبة، ويبص لي من أول ما دخل المطعم. وأنا جاي عندي وقال لي إزيك؟ قلت له ليه؟ ليه يعني؟ في حد يقول إزيك؟ فلما سمعني قال أما رداش علي، وراح قاعد هناك، راح قاعد في الترابيزة. فلما جاي صاحبنا الأخ عبد المنعم أول ما شافه في المطعم قال لي الولد ده قالك حاجة؟ قلت له والله قاعد يبص وتفرط فيه، قال لي ازيك؟ قلت له ليه؟ قال لي ده ابن 60 في 70، ده حصل كت وكت وكت الاسبوع اللي فات. فالتاني بقى لما عرف ان انا ايه ابو الاشبال جه بقى واعتذر عما بدر منه، وقال لي انا طمعان فيك. قلت له نقبك على شونة، انا عرفت بقى ان هو من التكفير. المهم ده وديته لمين؟ للشيخ نصر الدين الالباني. 3 ايام والشيخ يناقش فيه بادب شديد وهو يجهل على الشيخ، وكل ما اجي اكلم رجل واوصيه خير بالشيخ، الشيخ يقول لي ما كلام، خلاص انت جبته هنا، خلاص انتهى دورك، انتهى دورك. الشيخ بيقول له يعني الناس اللي ماشيين في الشوارع دول كفار؟ قال له الناس ليه؟ انت شايف الجرأة؟ والله الشيخ بعد 3 ايام قال خلاص هذا الفرق بيني وبينك. قلت له تعالى بقى موديك لمين؟ للشيخ ابو مالك محمد ابراهيم شقرة، شيخنا ولنا خطر عنده يعني، وكمان هو مش بتاع يعني، هو بيقطع عرق وبيسيح دم مش زي الشيخ، الشيخ بيصبر شوية. فوديته للشيخ في وزارة الأوقاف نفسها، يعني الشيخ هو شغال في وزارة الأوقاف. أول ما دخل بتجهم كده وبلي رقبة، أول ما دخل على الشيخ فقعد على كرسي ولا سلام ولا كلام. الشيخ قال له أنت كيف جلست من غير إذن؟ أموات قعد واقف يجي ساعتين، ان الشيخ يأذن له ما أذنش، والتاني حس انه تورط لان احنا دخلنا باب من باب من باب من باب، يعني لو حد يهرب ما يعرفش، لازم حد ياخده من ايده ويوصله لحد الشارع، ما يعرفش حد يهرب لوحده. تيه وزارة كبيرة جدا ضخمة. وبعدين قلت له يا شيخ يعني خلصنا من البلوة ده، خلينا نخلص ونمشي. فقال له يا ابني انت ماذا تقول في المجتمع؟ قال له كافر. قال له ليه؟ قال له لان بيوالي الطواغيت، بيوالي الطواغيت. قال له كلام جميل قوي، انت منين؟ قال له من مصر. قال له انت جيت هنا ازاي؟ قال له جيت ركبت الطائرة وجيت. قال له الطائرة دي من صنع مين؟ قال له صنع الكفار. قال له انت ركبتها ازاي؟ مش ده مظهر المظاهر ولا عندك؟ قال له اه. قال له انت ركبتها ازاي؟ امهرش في دماغه كده. قال له طيب الجلابية اللي انت لابسها دي، الثوب اللي انت لابسه ده من صنع مين؟ قال له من صنع الكفار، الكفار الاصليين اللي في اوروبا امريكا. طيب ولابسها ليه؟ طيب سكت. طب مين اللي مخيطها؟ هي جلابيه ياباني، جلابيه ياباني الاصيل ولا غيرها تعرفش ايه. فقال له كفار برضه. قال له طب وانت لابسها ليه؟ طب سيبك من ده كله، انت لما حبيت تجي هنا جيت على الدابة، جيت يعني على حمار يعني، ولا جيت في الطيارة؟ قال جيت في الطيارة. قال له كان معك اوراق رسمية جيت بها، ولا عملوا لك خطر وركبوك على اعتبار انك عالم من الاعلام؟ قال له لا والله انا عملت بصبور. قال له طب وبصبور لي عملته منين؟ من وزارة الداخلية. قال له اظنك اذا كان مجتمع كافر يبقى وزارة الداخلية ده بقى كفرها مقصود. ها؟ قال له ايوه. قال له طب انت رحت وزارة الداخلية ازاي عملت البصبور؟ قال له صحيح والله. قال له انت اتعاملت مع الكفار اهو، طب اللي بيتعامل مع الكافر عندك ايه؟ كافر ولا مسلم؟ قال له كافر. قال له طب انا عايز اسالك سؤال، انت دلوقتي ايه بالضبط، كافر ولا مسلم؟ قال له كافر. تصور، ما هو مجتمع، معذرة، ما هو منهج هش لا اساس له، لا اساس له. فهو من اعظم سمات اهل البدع انهم يقومون على مجتمعات المسلمين فيكفرونها ايه بالجملة. وانما وجه خطئهم يعني وجه خطأ اهل السنة عند اهل البدع اعراضهم عما نصبوا من ارائهم لنصرة جدلهم، مش لنصرة الحق، لنصرة الجدل، وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم. يعني المجتمعات المسلمة دي كافرة عند اهل البدع ليه؟ لانها لم تتبنى اصول اهل البدع، ولم تنتصر لها، ولم تستحسنها، وانما استحسنت مذهبها، اي مذهب اهل السنة، استحسنت مذهبها ونصرته وعملت به. فهو كما قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. طيب موقف المعتزلة بقى على جهة الخصوص من أهل السنة، موقفهم كان إيه؟ المعتزلة سموا أدلتنا، سموا أدلتنا حشو وتقليد، وسموا أهل السنة بالحشوية والمقلدة، بالحشوية والمقلدة. يعني تصور أنا لما احتج بآية يبقى أنا جبت كلام ملوش أي لازمة، ملوش أي داعي، انا عمال بس احشو و يعني اجمع الكلام من هنا ومن هناك الذي لا قيمة له ولا فائدة ولا طائلة من ورائه. هذا عند المعتزلة، مهما قلت قال الله وقال الرسول فانا احشو الكلام حشوة دون فائدة. لماذا؟ لان الفائدة، كل الفائدة عندهم انما هي في اتباع، في الاتباع لايه؟ لادلتهم. ولو كشف لهم السني عن حقيقة مذاهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحدثة وأقاويلهم المنكرة كانت بالتقليد أليق وبما انتحلوها من الحشو أخلق، إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق موافق أو مخالف. إذ فخره على مخالفيه بحزقه واستخراج مذاهبه بعقله وفكره من الدقائق، وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة مشاقق، فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما بظن أو تخرص واستحالة أن يطعن عليه، لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم وإلى سبل الرشاد أهدى وأعلم وبنور الاتباع أسعد ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد وأسلم، وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولا ولا الاعتصام بسنة الرسول إلا منكرا أو متعجبا ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسخرا مستهزيا. فهذا الفرق بيننا وبين أهل البدع، لا شيء عنده إلا مضغ الباطل والتكذب على الله ورسوله والصالحين من عباده. وذلك بالأمس في مسجد قولة لما كنا بناخذ ترجمة أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، سئل أيوب أن ينظر في شيء من الرأي، أن ينظر في شيء من الرأي، لأن تعرفين الرأي ظلمة والحديث نهار، فقال لا أنظر فيه قط. قيل ولما؟ قال لأنني أكره أن أجتر كالحمار، أكره أن أتشدق بكلام لا قيمة له كالحمير، كالحمير. وفي رواية أخرى قال لأنني أكره مضغ الباطل، أكره مضغ الباطل، لماذا؟ لأن الرأي بخلاف مين؟ بخلاف الدليل. الدليل نص والرأي رأي. وإنما دين أهل البدع الضجاج، الضجيج يعني، والنفاق والصياح واللقلاق، قد نبذ قناع الحياء ورداءه، يعني يخلع قناع الأدب والحياء. ولذلك أنت ما تجد واحد من أهل البدع يناقش أهل السنة في كل زمن وفي كل مكان إلا ويجهل عليه ويسب ويشتم ويصيح ويجادل ويخاصم ويفجر ويقول كلاما يعني يحرم ترديده. ليه؟ لأن دي مبادئه، هذه مبادئه. أما أهل السنة فإن مبدأهم قال الله قال مين؟ الرسول. الكلمة دي لما بيسمعها المبتدع يعني تدخل سكين ولا تقول له قال الله قال الرسول، لأنه هو بعيد عن هذا المنهج، بعيد جدا عنه. إنما أول ما يسمع قال الله كذا يعني عفاريت الدنيا تركبه، فيأتي بقى بالغث وبالسمين. ما في السمين عنده حد عشان يأتي به، يأتي بكل الغث والنفاق قتلك والصياح بقى وقلة الأدب. ولهم منهج في النقاش يا أخي المبتدع، دول لهم منهج في النقاش ومنهج في الجدل، يعني اللي ما ينتبهش إليه يخذل دين الله عز وجل، اللي ما ينتبهش لمنهج أهل البدع. ولذلك أهل البدع يحب يناقش في الظلمة، ودي برضو علامة من علامات انه ما يحبش يناقش على ملأ أبدا. لا عايز تناقشني ندخل غرفة ونقفل علينا، تقول اللي عندك وقول اللي عندك، تقول اللي عندك وقول اللي عندك. وكمان يحب يعرف ايه اللي عندك ويرد عليك بعد كده على ما يرتب أموره ويحضر ايه، ويحضر القرف اللي عنده ويطلع البلاوي المتلتلة اللي في قلبه وفي عقله، خدت بالك، ويسجلها فين؟ على أشرطة، وبعدين يردها، يرد بها عليك، او ياخد حجتك من غير سماع اهل الحق لها، ثم يعني يبطلها ويأتي بأدلته العقلية والنقلية الملوية وينسقها وينمقها ثم يدفع بها. ولذلك هو يحب يعني إذا أنت غلبته في أن تجعل النقاش علنا، يختار هو أن يبدأ بالكلام، يختار هو أن يبدأ بإيه؟ بالكلام، لأن اللي سبق أكل النبأ زي ما يقوله يعني. وبعدين لا يسمح لك هو بالكلام بعد ذلك. إزاي؟ يعني يقول لك أنت مش عايز تناقشني؟ وعلى ملأ ماشي، بس اديني الفرصة. حاضر، هديك فرصة، ده حقك، وأنت بقى راجل حقاني بقى، فده ده حقك، اتكلم يا سيد. يفضل يتكلم ويتكلم ويجيب القرف اللي عنده كله، ها؟ وبعدين ايه؟ هو بقى يصد المجلس، ما هو ذكي، ويفض المجلس، يقعد يتكلم بالساعتين، وكل ما تيجي تقطعه يقول لك لا اديني فرصة، انت قلت، انت وعدتني، مش ده حقي، اديني فرصة. تديله الفرصة يقعد يتكلم بالساعتين لحد ما الجمهور المستمعين نفسه يمل السماع ويقرا، وما معاش عنده ذاكرة تستوعب كلام مين؟ أهل الحق. وكمان المبتدع ده ايه؟ في الاخر بقى يختم كلامه يقول لك ايه؟ بعد اللي سمعته مني ده كله يا راجل، عايز تتكلم يا راجل روح، الله يسهل عليك، ويقوم واخد بعضه وماشي، ما يقفش بقى هو يسمع. لا، يا مين اللي هزم في الجوله دي؟ مين اللي اتهزم؟ السني. اللي اتهزم هنا السني. لا، انت بقى كن اذكى منه، كن اذكى منه، اما تحديد وقت للسؤال والجواب، تحديد وقت للسؤال والجواب. انتوا شفتوا المناظرات؟ يعني من اعظمها مناظرات مين؟ راجل اسمه احمد ديدات، ها؟ المناظر نفسه كان يقول لا، كان يقطع الاجابه من النص لان الوقت انتهى، يعني يطرح السؤال على على ديدات وعلى الرجل الكافر، ثم يقطع الجواب من النص ويقول الوقت المحدد لجواب هذا السؤال قد انتهى، ثم يحول الدفه الى الثاني. انما انك انت تسيب واحد خدك يعر كده بالساعتين والثلاثه ويطلع كل أصوله ويحشد بها القلوب والأذهان والأسماع، ثم في الآخر يضحك عليك ويسيبك ويمشي، خاطرك، ويكون كمان المستمع ما عندوش أدنى استعداد أنه يسمع بعد كده، لا، يبقى هو كده غلبك. يقول: وإنما دينه الضجاج والنفاق والصياح واللقلاق، قد نبذ قناع الحياء ورداءه، والدرع سربل السفه، يعني لبس درع السفه فاجتابه، وكشف بالخلاعة رأسه، وتحمل أوزاره وأوزار من أضله بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فهو كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهو في كيد الإسلام وصد أهله عن سبيله ونبذ أهل الحق بالألقاب إنهم مجبرة، ورمي أولي الفضل من أهل السنة بقلة بصيرة، والتشنيع عند الجهال بالباطل، والتعدي على القوام بحقوق الله والذبين عن سنة ودينه، فهم كلما أوقدوا نارا للحرب أي لحرب أوليائه أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. ولذلك يعني برضو علامة من علامات أهل البدع ومعلم من معالمهم أنهم يتهمون أهل السنة والجماعة بالجهل والغياب عن الواقع، والغياب عن الواقع. أنت دلوقتي لما تيجي تناقش واحد ممن سلك مسلكا مغيرا لما عليه سلف الأمة، خاصة في الخروج، يعني المسألة بين واضحة، يعني وإن كانوا هم معنا على عقيدتنا ولا خلاف بيننا وبينهم إلا في مسألة الخروج، ولا بد أن نميز وأفرق بين مسألة مبدأ التكفير ومبدأ الخروج. فالتكفير لا يستلزم الخروج، التكفير لا يستلزم الخروج، ولكنهم ربطوا بين التكفير وبين إيه؟ الخروج. قالوا لا، إذا كان فلان كافر وجب الخروج عليه، وجب الخروج عليه. وإننا نسأل الآن ماذا جرى الخروج على الأمة هنا وهناك؟ لم يجر عليه إلا شر، إلا شر. ولذلك نقول إن الخروج ليس أبدا مذهبنا ولا مسلكنا ولا أخلاقنا، وإن كانت مسألة التكفير محل إيه؟ محل اختلاف، أو مسألة تختلف فيها الأنظار، تختلف فيها الأنظار. أما التكفير، أما الخروج فهو قول واحد لا يجوز ولا ينبغي، لا يجوز ولا ينبغي، درءا للمفسدة وجلبا لمين؟ للمصلحة، وحقنا لدماء المسلمين، وحقنا لدماء المسلمين، فضلا عن عدم تكافؤ القوة، وكلام كثير قلناه ونقوله في كل مناسبة. فلما تيجي تناقش دول، يعني هم مع طائفة الحكام الوضع كما سبق، أما هم مع طائفة أهل العلم لهم موقف آخر كذلك، لهم موقف آخر كذلك. فإذا قلت لهم الشيخ الفلاني، العلامة الفلاني، المحدث الفلاني يقول كذا، يقول لك هذا رجل ما يعرف عن الواقع شيء، ما يعرف عن الواقع شيء، رجل قضى حياته في واقع الأمة، علم تاريخ الأمة سلفا وخلفا، ولكنه يرمى من قبل من لم يبلغ سن التكليف بأن هو والله الشيخ ابن باز مثلا، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، هؤلاء علماء يعني دفاتر وعلماء أقلام وعلماء تحقيق، ولكن ما عندهم خبر بالواقع ولا شيء. هذا بلا شك يعني انحراف عن المنهج القويم لأهل السنة والجماعة. كيف فكرة؟ لا أخرج على ما أخرج سبيل الله برضو مخالف للسنة، ومما يزيد الأمر عجبا أنه يسمى في سبيل الله. طيب، فشل العقيدة المبتدعة أمام عقيدة السنة والجماعة. ما إحنا عندنا، إحنا عندنا عقيدة واحدة ولا عقائد متعددة؟ يعني الأصل عقيدة واحدة، صح؟ عقيدة واحدة. طيب العقيدة الواحدة ثابتة ولا متغيرة؟ إذن كل متغير إلى زوال، كل متغير إلى زوال، ويبقى هذا الأصل الثابت ثابت إلى أن يرث الله الأرض من عليه. فهنا نقول إن كل العقائد التي أحدثت واخترعت وابتدعت فشلت في مواجهة عقيدة مين؟ أهل السنة والجماعة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خاذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني هم ثابتون مستقرون على عقيدتهم التي تركهم عليها مين؟ النبي عليه السلام وصحابته الكرام، لأنه قال عليه السلام افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا إيه؟ واحدة. هم أصحاب العقيدة الأولى. قالوا من هي رسول الله؟ قال من هم؟ أم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم ومين؟ وأصحابي رضي الله عنهم أجمعين. فهنا يقول فشل العقائد المبتدعة أي جميعها أمام عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم إنه من حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام وظهرت هذه البدع من قديم الأيام وفشت في خاصة الناس والعوام وأشربت قلوبهم حبها حتى خاصموا فيها بزعمهم تدينا أو تحرجا من الأسام، لم ترى دعوتهم انتشرت في 10 منابر من منابر الإسلام. يعني إحنا دلوقتي يا أخواننا الشيعة دول جماعة مبتدعة ولا على الحق؟ مبتدعة، مش كده برضه؟ ممكن تعدلي في مصر كلها 10 مساجد مشهورة ومعلومة بأن دعوتها شيعية؟ تعرف تعد؟ ها؟ طب ممكن تعد لي مساجد أهل السنة؟ مش كده برضه؟ شفت الفرق بين الاثنين؟ أصل ده دينه، ده دين ربنا سبحانه وتعالى، ينشره وينصره ويؤازره بعباده الصالحين. وذلك أنت لما تنظر إلى أهل الحق في كل زمان ومكان تلاقيهم كتير، وأهل البدع قلة، بدعة بعيدة عن السنة، مخالفة لله ورسوله. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يكتب لها إيه؟ لا يكتب لها الانتشار والزيوع، لا يكتب لها الانتشار والزيوع. طب إحنا بقى إيه؟ إحنا نهول الأمر، أو نهول الأمر ليه؟ مخافة الانتشار. وما فيش ساقطة في الأرض إلا ولها مين؟ لاقطة، خاصة الجهال، والجهال في مصر كتير قوي. ها؟ واحد يجي يقعد معك كده أمتك دماغك قايل لك كلمتين تقوم أنت بلعهم، بلعهم، وبعد كده في مجلس تاني يكلفك بأن تدعو بهذا الكلام الغير، وهكذا البدعة تنتشر. فلا لا، إحنا أول ما البدعة تظهر، أول ظهورها لازم تاخد على دماغها بالنعال عشان إيه؟ ترد إلى أصلها. صحيح ولا لا؟ وذلك إحنا المنصورة مثلا أحد المحافظات فيها قرية أو قريتين انتشرت فيهم الشيعة، انتشر فيهم إيه؟ التشيع. والمنصورة دي بلدي، المنصورة دي بلدي، والقرى اللي انتشر فيها التشيع فيها ناس كتير جدا أصحابي كانوا معايا في الجامعة زمان، لما رحت زرتهم لقيتهم متشيعين. ها؟ فهم يعني قالوا إيه؟ قالوا يعني والله يا أبو الأشبال أنت خالفتنا. قلت لهم أنا اللي خالفت، أنت كنت معايا، أنت كنت معايا المعتقد والمنهج، أنا اللي خالفت ولا أنتوا اللي خالفت؟ هو الجديد ده طرق على مين؟ عليه ولا عليكم؟ عليكم أنتم. قالوا معاذ إحنا بنحبك وإحنا يعني أنت غير الناس. قلت لهم طيب ماشي، أنا أدعوكم. هم بقى إيه يعني عايزين يثبتوا إن هم يعني ما فيش فرق بيننا وبينهم برضه، وإن هم برضه يعني ناس مؤدبين وبيحتملوا المخالف. قلت لهم طب أنا خطبة الجمعة في المسجد الفلاني، عايزين نشوفكم هناك. فهم حبوا يدللوا ان هم يعني ايه احسن مني، وان انا ما بصليش وراهم لكن هم بيصلوا ورايا. فجم، فما تكتلك مين؟ الشيعة. عارفين الكلام اللي قلناها قبل كده قبل سنتين هي على حسن شحاتة؟ اختصرناه واجملناه وقعدنا ساعتين الا تلت في الخطبة، وانا عارفهم قاعدين، وعارف ان هم يطلعوا رجالة ويجوا يسمعوا ايه الخطبة. فلقيت لك بقى ايه الناس لم يعجبها الكلام على ايه؟ على التشيع. الناس هم مش دول، دول عارفين القضية فاهمينها كويس قوي. عامة الناس الفلاحين اللي قاعدين، ازاي يا راجل تقول على الخميني الكلام ده؟ ده الخميني ده كان المخلص، ده شفت الخميني مع سلمان رشدي، ده ما فيش بني ادم اتكلم ولا رهن 2 مليون دولار لمن يأتي برقبة سلمان رشدي الا خميني. قال لا. تم ابن عباس رضي الله عنه لما سأله الخوارج قالوا هل رأيت أعبد منا يا ابن عباس؟ قال نعم، النصارى، النصارى أعبد منكم. ده النصارى جلسوا في صوامعهم وانقطعوا للعبادة وتركوا الدنيا، ومع هذا إيه؟ كفار ونصارى وأعبد منكم. وهل الأمر صحة وضعفا، قبولا وردا، يقاس بالعبادة ولا يقاس بالعلم؟ يقاس بالعلم، صح ولا غلط؟ كلام كثير. المهم قال ومع هذا لم ترى دعوتهم انتشرت في عشرة من منابر الإسلام متوالية، ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية أو مقالتهم في الإسلام ظاهرة، بل كانت ضاحضة وضيعة مهجورة، وكلمة أهل السنة ظاهرة، ومذاهبهم كالشمس نايرة، ونصب الحق، ونصب الحق ظاهرة، وأعلامها بالنصر مشهورة، وأعداؤها بالقمع مقهورة، ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر، وتدون مناقبها في الكتب والدفاتر، وتستفتح بها الخطب وتختم، ويفصل بها بين الحق والباطل، ويحكم وتعقد عليها المجالس وتبرم، وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم. ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر. ما أنت عارف، خلي بالك إن من أعظم معالم أهل السنة أهل البدع أول ما يظهروا بدعتهم يحاولوا يدحلبوا. عارفين عن الدحلبه يعني؟ ها؟ حتى يصلوا الى البلاط الملكي، الى البلاط الملكي، لان صاحب البدعه لو 7-8 بس ومعاه السلطان يبقى معاه البلد كلها، صح ولا غلط؟ ولذلك هم ايه؟ اهل البدع دايما دايما كده متصفين بالنفاق. يعني البدعة والنفاق متلازمان ملزوزان بقرن. تجد ان اهل البدعة يتقرب للصدر ونزلت اليه ويقوم الصبح يبوس ايده ويبوس دماغه ويبوس كتفه وما خدت بالك، وانت المخلص وانت الزعيم وانت الرئيس وانت 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 فتاه كل ده خلاص خلي جنب هنا بقى، هات له كرسي يا اولاد، هات له كرسي على يمينه وعلى شماله، خدت بالك، يحط الحاكم عليه على راسه نعله، وبعدين ايه الحاكم يرفعه على كل من ايه من خالفه. تميل لخالف اهل السنه لان الغالب في السلاطين الفجور وترك السنن، واهل السنه يقفون في وجه مين؟ السلاطين والحكام والملوك والامراء الذين ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنه رسوله. طيب يقول لك خلاص، يقول لك دول اعدائي، اللي بيسمون نفسهم السنيه دول اعدائي، انما دول احبائي. بقى انت هتجيب راجل بيشتمني على المنبر زي راجل عمال كل يوم يبوس يوم يبوس جزمتي؟ لا، ده راجل محترم فاهم امتي، وده مش فاهم ايه، مش فاهم امتي، عرفت اللعبه؟ ده ما بيعملش كده حبا في الحاكم، لا، يعمل ذلك حبا في نشر مين؟ بدعته. لا بس سعاده الباشا والله احنا كان عندنا مساله كده كنا عايزين يعني ايه حضرتك تتبناها، لان انت خير من يتبناها. ايه؟ القران مخلوق. يقول له اه طب وطن صح، القران ده شيء وربنا خلق كل شيء. ها؟ أنا هو في حد مخلفك ولا ايه؟ اه مين؟ احمد بن حنبل؟ لا هاتوه، تعال يا احمد انت ابني بتقول ايه؟ انا بقول القران كلام الله غير مخلوق. لا خد وارجع ولف وعذب وطوف واحدث واسجن واقتل. صحيح؟ ما هو عشان تعرف انه ايه؟ انه اهل البدع على مدار التاريخ لابد ان هم يحرصوا على مين؟ على القرب من السلاطين. حمايه، قوه. احنا ما عندناش الذكاء ده، لان الحق اللي معنا ما يسمح لناش بالذكاء ده، ما يسمح لناش، ما يسمحش بالنفاق، بالتزلف، بالتملق، لا يسمح لنا. طيب، ومقالة اهل البدع لم تظهر الا بسلطان قاهر او بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته، او يقهر ذاك بسيفه وصوته، او يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله حمية لبدعته وذبا عن ضلالته، ليرد المسلمين على اعقابهم ويفتنهم عن يديانهم بعد ان استجابوا لله والرسول طوعا وكرها ودخلوا في دينهما رغبة او رهبة. طيب ما تخلونا بقى نقف عند بداية ظهور البدعة، نقف عند بداية ظهور البدعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استفت قلبك ونفتاك نسوك، ده حديث يا شيخنا. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن يسرك اللطف فيه. وعلى أي حال ليس حديثا وليس من دعاء السلام، وليس من دعاء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بغير ذلك. اللهم ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء، كان يطلب من الله ان يرفع عنه البلاء. ها؟ يرفع عنه البلاء، والبلاء من قدر الله عز وجل. فلما كان يدعو برفعه فهو يدعو الله عز وجل ان يرفع وان يمن عليه برفع قضائه الذي قدره عليه. اما السؤال بقى الدائم والمستمر عن جماعة التبليغ، عايزين نتعلم دينا يا اخوانا، ما في داعي اصلا للطرق لهذا الامر، الا هل القاء السلام على المدخنين يعتبر اقرارا للمنكر؟ لا، لا يعتبر اقرارا للمنكر، لا يعتبر. ولكن ما الذي يمنعك ان ترد عليه، ان تلقى عليه السلام وان تنصحه في الله عز وجل؟ اي ينفع. نعم، يعني هو كتاب محقق اثبت فيه المحقق صحة احاديث ضعفها. اذا كان المحقق هذا ممن يشهد له بالعلم والتقدم في هذا الفن فلا بأس بذلك. هل يجوز أذان الفرد إذا كان قد تخلف عن أداء صلاة في وقتها أم يقيم فقط؟ لا شك أن أرجح المذاهب في ذلك مذهب الشافعي، وهو وجوب الأذان والإقامة، وجوب الأذان والإقامة لمن تخلف عن جماعة الإمام. يقول ما رأيك في قراءة الشيخ أحمد ديدات؟ قراءة الكتب بتاعته يعني؟ بلا شك، يعني عايز يعني أذهب مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في القضية دي. الشيخ احمد ديدات يعني في وسط هذه البلاد يعتبر، يعني يعتبر من فضل الله ورحمته على هذه الامه، وانه قام لله عز وجل وانه قام باظهار حجه الله عز وجل في هذه البلاد. انما هو في بلادنا لا ينفع، في بلادنا لا يصنع، لا يصلح ابدا، وعنده بعض الاخطاء. انت لما تعرف، لما تجلس مع الكفار، لما تجلس مع الكفار هتعرف ان الشيخ احمد الدادة يعني كتر خيره انه وصل للمرحلة دي، نوافق المحد، يعني هو أحيانا يوافق الكفار أو يوافق الرهبان على بعض المسائل المخالفة للعقيدة. هو لو يعرف أن دي مخالفة للعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقولها، أظن بها كذا. زي ما كان مثلا بيقول ربنا على النصارى في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فترك يقول لا نحن، يقول هذه المقولة مقولة باطلة، ويثبت أنه ليس لله ولد، ليس لله ولد من خلال التوحيد. ثم يهدم ذلك كله ويقول ها، وأما إذا كان من باب أننا من خلقه وأننا من فضله ورحمته وأننا نتنعم بنعمه، فحينئذ لا بأس أن نقول نحن أبناء الله وأحباؤه، وإذا كان الأمر كذلك فنحن أولى بأن نكون أبناء الله وأحباؤه. ثم أنت هدمت الأولاني، هدمت التوحيد اللي أنت قلته كله. وعلى أي حال هو ربما تجوز في هذه المقولة، لكن مش دي المقولة الوحيدة التي تنكر على الشيخ، وله مقولات كثيرة جدا تنكر، منها في الاعتقاد ومنها فين ومنها في 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 الأحكام الشرعية. وعلى أي حال أظن به أنه يجهل هذا، أنه يجهل هذا، خاصة وأن الشيخ قضى حياته في بحث مسألة معينة، بحث مسألة معينة. يعني هو رجل مش عالم كبير من علماء المسلمين زي مثلا الأئمة الذين ضربوا بسهم في كل وادي، لا، هو ضرب بسهم عظيم في باب الاعتقاد والرد على إيه، والرد على الملاحدة والرد على اليهود والرد على النصارى ليبطل زعمهم ويرد على مفترياتهم. فهو يخطئ من حيث لا يدري، يخطئ من حيث لا يدري. والرجل نحن نحبه في الله ونتمنى أن يسدد وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منه هذا الجهد الجهيد. أما أخطاؤه فبلا شك أنه لو بيتكلم في بلد المسلمين هذه الكلمة لوجد في المجلس الواحد ألف واحد يردوه، ألف واحد يردوه. يعني هو لما يقول في المجلس في المسجد ده نحن أبناء الله وأحباؤه، أنت هترد عليه مش ترد؟ هترد صح؟ فهو هناك يعني كتر خيره لو في المرحلة دي. مات رجل؟ مات؟ والله ما أعرف. يلا الله يرحمه ويحسن إليه، والله كنا نحبه في الله الرجل يعني، الله يرحمه ويحسن إليه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.